السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو حسين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا يوم خميس إن شاء الله مسافر، أنا ساكن في النقيوين على مطار شاردة، وطيارة بيكون ساعة 41 دقيقة مغادرة.
إي.
وبوصل عمان الأردن ساعة 4:30 العصر، كيف كان زعمة؟ وسؤال ثاني.
إي.
أنا في عمان بطلع من بيكون الطيارة ساعة 4:30، وبوصل الإمارات شاردة 8:30 مساء، كيف يعني جمع الصلوات يعني مثلا
ابشر ابو حسين،
يعني صلاه الظهر يعني هني مثلا الجمعه ولا شيء؟
ابشر يا ابو حسين، اشرح لك كامل ان شاء الله. مرحبا يا ابو حسين. مرحبا، تفضل يا ام احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال، يعني انا طلعت الشروك ثلاث الشروك، في ناس يقولوا يعني من توق من صلى بفير تم قاعد على السيادة لين يعني إيش يبين الشروك، وهي ما تنواها عن نفسك تنواها عن واحد ثاني، يعني هذا صح أم غلط؟
تنوين الصلاة يعني؟
هي الصلاة هذه صلاة الشروك، يعني مثلا أنت تقول لا أنت يعني حاجة وخادم، لا أنت بتنواها عن حد من أهلك، ما تنواها يعني عن نفسك.
اي نعم،
تبعد عن السجادة من الساعة يعني من تصلى الفجر لين تصلى الشروق وما تقوم عن السجادة.
نعم. واضح ام احمد، ابشري.
ابشر بالخير.
مرحبا. ايوه
هي الشروط الثاني. وثانيا يعني في الصلاة الفروض يعني تقرا الفيل وقل يا ايها الكافرون، هذا صح ام لا؟
يعني في كل صلاة الفرض، ها؟
هي كل صلاة الفرض يعني.
ما تحفظين غيرها يا ام احمد؟
لا الحمد لله رب العالمين، احفظ جد عمنا واحفظ جد تبارك الله. اللهم لك الحمد.
طيب ليش فقط الفيل والكافرون؟ ليش؟
والله هذه لا تخبرونا، قالوا لنا يعني قارين، قالوا لنا والله هذه انتم تقروها في الفروق.
ايه
يكون احسن
يعني
العيال شرعهم، بس قلنا بنسال بعدنا اهل العلم، لكن انتم ما تعلمون.
ان شاء الله. ابشر يا ام احمد، ابشر.
ابشر بالخير، الله يبارك فيك ويرضى عليك يا رب.
وعليك، مرحبا ومسهلا. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ واحدة كلفتنا على سؤال.
إيه.
زوجها ميت صار له سنة وما حدت، وقالت كلميني يا شيخ أسوي بالله أحد له ولا.
ليش طيب ما حدت عليه؟ ليش؟
ما حدث، ما تعرف هي خبرت صغيرة هيك، ما حدث
يعني تجهل الحكم، جاهلة. ها
جاهلة، هي جاهلة.
اي طيب، ابشر يا أمة الله ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
سؤال.
ايوه تفضل تفضل.
نستخدم وانا انسى على طول هذا الصلاة.
ايه.
اقول ايش كم ركعت وشم وانسى يا شيخ.
اي ان شاء الله
عدد الركعات مال الصلاة.
اي طيب يا أمة الله، أبشر إن شاء الله بعطيك.
وعنده سؤال بعد.
أها طيب.
إيه أتابع أنا مسلسلات بدوية، هم حرام حلال.
طيب إن شاء الله.
إيه الله يخليك.
الله يحفظك، بارك الله فيك. مرحبا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
بارك الله خير شيخ على البرنامج الطيب. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص صفة اللي هو الصلاة اللي هي اللي من جوامع الأدعية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصيغة تقول شيخ اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. بدوامي أنا حسيت هني شرطية، وأنا سمعت هذا المقطع عند كذا واحد، فما أدري شيخ، هو سيدنا شيخ جزاك الله خير.
سلام محمد، أبشر.
جزاك الله خير شيخ. السؤال الثاني،
أيوة،
إحنا عندنا البنات الله يحفظهم من قبل ما يبلغن علمناهم الصلاة، أحكام الصلاة وقال. الحين بعض البنات، بناتنا نحن في بيوتنا نحن مثلاً كرمت يلبسن الجراب هذا مثلاً طول اليوم، ويكمل عندهم يوم أو يومين ويمسحن عليه. فأنا أحد الخوات تلومني تقولي أنت ليش علمتهم بعض الأحكام هذه؟ المفروض أساس تلزمهم أنه مثلاً يتوضون وضوء كامل.
شان أبشر
شيخ لو تفيدنا جزاك الله خير. الحين هم مستغلين هذا الوضع، فهم يسمعون الجواب إن شاء الله اليوم بإذن الله. شيخ
أبشر محمد،
بارك الله فيك،
جزاك الله خير. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا بقي عندي أسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو سعيد من أبو ظبي، بارك الله، أم سعيد من أبو ظبي تقول دائما لما أسافر من إمارة إلى إمارة تقول لا بد أنني أصطحب محرما. تقول يعني أحيانا ما يكون عندي المحرم الكبير، وأحيانا أكون مع أخواتي لكن معهم ابنهم الكبير، ولدهم الكبير، وتكون عندي بنتي أنا، ولدهم الكبير، تقول معي بنتي الكبرى وأخوها عمره 9 سنوات، تقول هل هذا يكون محرم؟ أختي أم سعيد من أبو ظبي بارك الله فيك، الذي فهمت بأنك أنت ما شاء الله اللهم بارك دائما ما تسافر من إمارة إلى إمارة إلا وأنت تصطحبين محرما، لكن أحيانا ما يكون المحرم متوفر، تذهبين مع يعني أختك ومع ابن أختك اللي أنت خالته، وعندك فقط أو غير يعني أختك مثلا، لأني أنا نسيت الكلام، لكن عموما الكلام واضح حول قضية يكون معك ولد عمره 9 سنوات، هل هذا يكون محرم لابنتك مثلا ولد أختك معكم في السيارة مثلا؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، أولا أحسنتي على يعني اتباع السنة وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبإجماع أهل العلم على أن المحرم مشروع بالنسبة للمرأة في السفر ما دام أنه سفر، لكن اختلفوا في الحكم يعني التكليف، هل هو واجب أم أنه سنة مثلا. أيضا اتفقوا على يعني أفضلية أن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم، حتى الذين قالوا يعني رفقة مأمونة وكذا. لهذا تجد كلام أهل العلم كلهم منصب على قضية المحرم. بالنسبة للحكم الشرعي، من أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا كانت المرأة مع رفقة مأمونة مثل حالتك أنت مع أختك أو ابن أختك مثلا أو ابن أخيك مثلا وأمن الطريق، قالوا يجوز ذلك، الطريق آمن والرفقة مأمونة ولا في شيء يعني ممكن كذا. بالنسبة طبعا لبنتك البالغة تكون مع هذه الرفقة المأمونة، لأن الولد هذا بتصير أنت خالته أو عمته على ما ذكرت. طيب في فريق آخر من أهل العلم قالوا لا ما يجوز، لا بد أن يكون هناك محرم زوج أو من يحرم على المرأة على التأبيد، ويشترطون في المحرم أن يكون بالغا، المحرم يشترطون فيه أن يكون بالغا. بل بعض العلماء قالوا حتى قضية كون بالغ لا بد ينظر إلى بنية الجسمانية هذه، لأن المحرم للمرأة معروف قصده ومعروف الغرض والهدف من ذلك، فإذا كان بالغا وهو جسمه ضعيف وصغير هذا طبعا يقولون بأنه ما يصلح أن يكون يعني يحقق مقصود الشارع من اصطحاب المرأة للمحرم. عموما أخت الفاضلة بالنسبة لك إذا احتجت أنت ما عليك شيء، ولله الحمد لوجودك أنت، وجود أختك أو ابن أختك أو ابن أخوك مثلا، وجود هذا الولد اللي عمره 9 سنوات هذه ينفي الخلوة، وكذلك داخل الدولة يعني الأمور طيبة والطرق آمنة والحمد لله أنت في مأمن مع ابن أختك أو ابن أخيك. أم سعيد من أبو ظبي تقول كانت عندي عاملة يعني في فترة التجربة، وبعدين فقدنا قطعة ذهب وجدناها يعني رمتها في المهملات بعد ما تتبعنا يعني الأمر، وهذا سبب يعني بسبب إهمالها، وتقول بعدين خصمت عليها 1000 درهم، وبعدين يعني ندمت بعد ذلك. تقول ما العمل؟ أختي أم سعيد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للعامل الخاص يعني إذا أتلف شيئا بتفريط أو بتعدي فإنه يضمن العامل الخاص هذا، إذا أتلف شيئا بتعدي أو بتفريط فإنه يضمن. واضح بأن هذه العاملة فرطت، يعني وجرت العادة أن العاملة تنظف وتفتش وترتب ولا ترمي شيء إلا متأكدة بأن أهل البيت يعني لا يريدون هذه الأشياء، إنما هي مخلفات ونفايات وأشياء من هذا القبيل. لهذا أخت الفاضلة يعني لا بأس عليك، لكن أنا كان بودي أنك ما تحكمي لنفسك، يعني أنت حتى وإن كانت يعني العاملة في فترة التجربة ما تحكمي لنفسك، بمعنى أنك إما أن ترفعي دعوة، وهذه بعيدة طبعا، ترفعين دعوة للمحكمة وتطالبين بهذا الشيء، واعتقد ما أنك ما تستطيعين تفعلين هذا، تستطيعين لكن يعني تكبر القضية وتطول وكذا، أو تدخلين المكتب مثلا أو أحد إمام المسجد ولا خطيب الجمعة ولا طالب علم مثلا ولا شخص شخصية يعني معروفة ينظر في هذه القضية وعنده علم وعنده يعني معرفة في قضية كيفية الضمان وما الضمان، أو المكتب يقال للمكتب أنتم الآن في فترة تجربة سببتوا لنا خسارة. واضح خروج من الخلاف أم سعيد، إذا كنت يعني تشعرين بتلومين نفسك وتشعرين بأنك غير مرتاحة، طلعي هذه الألف وارسليها لها إذا فعلا وصلت لها من باب تطمئنين، لأن أنت ما سألتي إلا وشيء يحوك في صدرك، ها حاك في صدرك شيء واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وأنا أفتاك المفتون وأفتوك في ترك هذه الأشياء، المقصود ترك هذه الأشياء. إذا أنت تقول لا والله مطمئنة أنا خسرتني 4,000 5,000 قيمة العقد هذا أو 3,000 مثلا وبإهمالها وبتفريطها وعدم مبالاتها، هذه يعني تستحق أكثر يعني تغرر. أما تقول لا والله أنا لاحظت بأنها يعني أني أنا المفترض أني ما أحمل هذا الشيء، هذا راجع لك أنت فعلتي من حيث الأصل الفعل الصحيح لأنها فرطت أو اعتدت حتى على المسألة هذه. تقولي والله أنا حابة أطلعها لله، عندك المكتب قولي لهم وين فلان اللي أنتم جبتوها موجودة ولا لا، إذا موجودة طرشي لها الألف وتسلمين بمثل هذه الحالة. أم معاذ من الجزائر تقول بأنها يعني ذهبت إلى العمرة مع زوجها ووالدة زوجها، تقول يعني في يوم من الأيام ما صحيت زوجي ولا والدته على صلاة الصبح ونحن في مكة، تقول بعدما انتهينا من العمرة، وبعدين لما استيقظوا غضبت أم زوجها وقالت ليش ما صحيتينا، تقول زوجي أيضا قام وغضب ثم ضربني ضربا شديدا وصارت مشكلة كبيرة في ذلك اليوم، وضربه هذا آذاني لدرجة أنني ذهبت إلى مستشفى ثم اشتكيت عند الحكومة وطلبوه تحقيقا، وهو عند المخفر طلقني، وبعدين رجعت أنا وأولادي إلى البلد، وهو يقول بأني أنا راجعتك حسب كلامه تقول وأنا حتى 3 حيضات، ما العمل في مثل هذه الحال. أختي أم معاذ من الجزائر بارك الله فيك، طبعا يعني ما حصل هو قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك مجموعة من الأخطاء. الخطأ الأول يعني نتج عنك في قضية عدم إيقاظهم، يعني أنت تقولين أنا شغلت الليت شغلت اللمبات، ما يكفي، يعني كان الواجب عليك أنت أن توقظينهم لله، مش لأن والدة زوجك ولا زوجك، لا لله. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنت لو أيقظتهم نلت الأجر الكبير والثواب العظيم. واضح، وهذه أقولها لك حتى يعني تأخذينها سلوك لك في المستقبل، أنك تتقربين إلى الله عز وجل بالدلالة على الخير. يمكن أنت قدرتي تقدير معين، يعني قدرتي لكن أخطأت في هذا التقدير، ومن الذي من الذي لا يخطئ، من الذي ما ساء قط، ومن الذي له الحسن فقط، لا أحد. واضح، فهذا خلي سلوك عام لك مع زوجك ومع والد زوجك ومع أخوانك ومع أخواتك، يعني كوني محضر خير دائما. النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، وقال من استطاع ينفع أخاه فليفعل. الأمر الثاني الاعتذار، يعني واضح أنت ما اعتذرتي، يعني من خلال كلامك كان المفترض تتأسفين
وتقول والله أنا ندمان وأتأسف وأنا كان عندي تقدير بأني رأيتكم مرهقين متعبين كذا فقلت يعني أترككم مثلا. يعني الاعتذار هذا ترى شرف، الاعتذار هذا ما يحسن إلا الواثق من نفسه، الاعتذار هذا ما يصدر إلا من, من, من الشجعان، الاعتذار هذا ما يصدر إلا من إنسان يعني راقي. فالاعتذار الاعتذار هذا سبحان الله عظيم يمسح كل صورة سيئة ممكن تنطبع في صورة في ذهن المقابل. المسألة الثالثة الملاسنة والتراشق، هذا تراشق بالألفاظ والملاسنة يجب أن يعني تنتهي بحيث أن الإنسان إذا رأى المقابل يعني يزداد في قضية السباب وكذا يتوقف هو، لأن ما تنتهي القضية، تنتهي إلى مثل هذه الحالة، إلى ضرب أو قتل والعياذ بالله، وإلى طلاق وإلى شيء من هذا القبيل. فالعاقل هو الذي ينسحب. يا أختي أم معاذ، ليس كل انسحاب هزيمة، بل كثير من الانسحابات نصر. لما ينسحب الإنسان من مكان ساخن متوتر بمشكلة يعني فيه اضطراب، ينسحب، هذا انتصار، انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، انتصر على شيطانه وانتصر على هواه وأطفأ نارا مؤججة. هذا خذيها مسلك في حياتك. وأنا سامحيني أقول هذا الكلام مع أن سؤالك غير، لكن أنا نصيحة لك ولغيرك، يعني ممن عضوا أصابع الندم بعدما وقع الفأس بالرأس وحصلت المشكلة، لهذا ينسحب الإنسان. هذا شيء آخر، تنسحبين إلى غرفة أخرى مع الاعتذار. المسألة الرابعة وهو حقيقة تصرف زوجك، وهذا من أعجب العجب، واضح بأن زوجك يعني صاحب شخصية غضبية، يعني شخص غضبي يعني سريع الغضب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. رايح المكة يطلب الأجر ويضرب زوجته، والله هذا من أعجب العجب، رايح المكة يعتمر ثم يضرب زوجته على خطأ صدر، نقول خطأ صدر من زوجته، ما خطأ يمكن غير مقصود، هذا دلالة على أن الشيطان يعني احتوشه وسيطر عليه وجعله يفعل هذا الفعل، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. كيف يضرب أم عياله أمام أولاده ويضربها ضرب مبرح لدرجة أنها تذهب إلى المستشفى بسبب الضرب؟ هذه نسأل الله العافية والسلام. لذلك زوجك، أنا أوصي بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاءه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، لا تغضب، يكررها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فتأملت فنظرت فإذا الشر كله في الغضب. وهذا الذي حصل مع زوجي، كان الواجب عليه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا فعلا اشتد مع الغضب يدخل يتوضأ أو يغتسل حتى يطفئ هذه الجمرة كما ينص على ذلك بعض الفقهاء، والسنة النبوية إذا كان قائما يجلس وإذا كان جالسا يضطجع. واضح؟ المسألة الأخرى يعني فيه تراكمات أحيانا بين الزوجين تنفجر بسبب موقف بايخ مثل ما يقولون، وسامحيني أقول هذا الكلام، هذا موقف لا يستحق والله حتى المناقش، لكن يظهر والله أعلم أنه بينكم تراكمات، وهذه التراكمات انفجرت في مثل هذه الصورة اللي ما تستحق أن الإنسان يقف عندها، فضلا أنه يعني يمارس عنف بدني وضرر بدني ويصل إلى أنك تذهبين إلى المخفر. عموما أخت الفاضلة، يعني عالج الأصل ولا تعالجين هذه المسألة، أنت شرب ترجعين لزوجك بإذن الله، لكن شوفي اجلسي مع زوجك، صفي حساباتكم، أغلقوا ملفات مفتوحة عندكم واضح قديمة يعني انعكست في هذه اللحظة اللي أنتم في مكة المكرمة وبعد عمرة وبعد طاعة وعبادة، لا وفي وقت الفجر، شيء مو طبيعي، عندكم مشاكل حلوها، اجلسي مع زوجك، صفوا الإشكالات اللي بينك وبينه، حاول أنت تعتذرين هو يعتذر، أنت تتنازلين هو يتنازل، وبهذا الحمد لله تصفو الحياة وتدفعون بسفينة البيت إلى بر الأمان. واضح؟ طيب نجي للجواب على السؤال، هو طلقك ثم قال لك بأنه راجعك، خلاص رجعت إليه، لأن الطلاق للزوج والرجع للزوج، الطلاق للزوج والرجع للزوج. هو الآن هو يعني رأى بأنك كيف تشتكين في المخبر، في المخفر عليه، فطلق في حالة غضب، طلقك، يمكن استفتى العلماء وقالوا لا أنت راجع امرأتك وراجعك، خلاص الطلاق بيد الزوج والرجع بيد الزوج. فأختي الفاضلة، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم كثيرا، واهدئي واحرصي على زوجك وبيتك وأسرتك، ولعل هذه يعني المشكلة لعلها انطلاقة جديدة لك ولزوجك في استشراف حياة أسرية في المستقبل، تعيشين أنت وإياه على أحسن حال، وأيضا تنضجون نضوج، بحيث أن مثل هذه الترهات وهذه الأشياء التي لا قيمة لها ما تقفون عندها. واضح؟ إذن ارجعي إلى زوجك وقولي سمعا وطاعة، ما دام قال له راجعتك تقولي أنا حث 3 حيضات، هو رجعك قبل ما تحيضين، رجعك قبل ذلك. وعموما أنت إذا شككتي استفسري منه، قل كيف رجعتني، يمكن اتصل في البرنامج وأنا ما ندري، يمكن اتصل بأحد العلماء، ممكن اتصل في مكة أو ذهب إلى أحد العلماء في مكة مثلا وأخبره في بأن زوجتك هذا راجعك لكن ما أخبرك إلا الآن. بارك الله فيك يا معاذ. أبو عبد الرحمن من البحرين يقول عندي عقار، يعني يقول حصلت على مبلغ، يعني يقول أنا دخلت مع أناس في عقار، شراء عقار، حصلت على مبلغ، عندي قرضين، سددت قرض واحد وما القرض الثاني ما يكفي أن يسدد القرض الثاني، يقول هل أزكي قبل ما أسدد؟ ثم قال بأن الأرض اللي حصلت عليها المبلغ، يقول حصلت على مبلغ من هذه الأرض، ممكن أزكيه بعد ما أبيع ولو طالت السنوات، وأيضا يقول سددت قرض وأنتظر المبلغ حتى أسدد القرض المتبقي. أبو عبد الرحمن من البحرين بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك وأن يزيدك من واسع فضله. أخوي الفاضل، أنت يعني سألت عن مسألة بيع عقار وأيضا مسألة القرض وأشياء تتعلق في الزكاة وتتعلق في تسديد الديون، تسديد الزكاة، يعني أنا ألخص لك الجواب بالتالي. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت أخذت قرضا واشتريت به عقار، ثم أخذت قرضا آخر واشتريت به عقار، بعت العقار الأول سددت القرض، ثم العقار الثاني ما عندك القدرة على السداد. إذا كان تقصد مسألة السداد، هذا مسألة بينك وبين المصرف أو بينك وبين الجهة اللي أنت اقترضت منها، وأكيد بأن القرض هذا على سنوات، يعني القرض سداده على سنوات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة، أنت الآن العقار اللي اشتريته واضح بأنه من عروض التجارة وليس هو للاستثمار وليس هو للقنية وإنما هو لعروض التجارة، إذن يجب عليك يا أبو عبد الرحمن أنك تزكي قيمة هذا العقار الموجود عندك سنويا ما دام أنك عرضته في السوق. أنت الآن عندك عقار عرضته في السوق، مضى عليه 12 شهر قمري عربي وما أحد اشترى، يجب عليك أن تقيمه ثم تخرج زكاة مالك. واضح؟ ما دام أنه معروض تقول لا أنا بعته قبل نهاية السنة، الحمد لله عندك المبلغ الموجود عندك تكمل فيه السنة القمرية العربية ثم تخرج، يعني مثلا عرضت قبل 8 أشهر وبعت بعد 8 أشهر، المبلغ استلمته هذا تكمل 4 أشهر المتبقي من المبلغ بعد 4 أشهر اللي تتمم 12 شهر تخرج زكاة، بارك الله فيك. واضح؟ طيب مسألة القرض الثاني اللي أنت تقول اشتريت فيه عقار وما عندك الآن ما عندك شيء تسدد فيه، الآن ما دام أن العين العقارية ما عرضت للبيع ما تزكيها يا أخي الفاضل، إلا إذا عرضت البيع اكتملت العين العقارية ثم عرضتها في السوق، الآن تحسب من أول بداية العرض ومن بداية السوم ومن بداية خلاص هذا تحسب الحول كاملا على نفس الطريقة السابقة. يبقى قضية تأخير الزكاة أخوي الفاضل، الأصل أن الإنسان إذا كان عليه ديون يسدد ديونه قبل ما يأتي الحول. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يرسل الناس، يرسل من أصحابه من ينادي في الناس هذا شهر زكاتكم فأخرجوا، يعني سددوا ديونكم، بمعنى ينبههم إلى أن شهر الزكاة أوشك الآن، اللي عليه دين يسدد الدين. لماذا؟ حتى لا يحسب المال من الزكاة وهو عليه دين. فأنت يا أخوي الفاضل إذا كان عندك ديون قبل ما يجي الحول وعندك القدرة المالية على السداد، سدد الدين قبل الزكاة، لأن الدين ما يمنع الزكاة، فإذا حال الحول وجبت عليك الزكاة في كل ما هو موجود عندك، ولا تخصم الدين من المال اللي عندك. واضح أبو عبد الرحمن؟ لهذا مثلا تقول لي والله أنا الشهر الجاي هو رأس الحول عندي، الشهر هذا ما دام عندك قدرة مالية سدد ديونك كلها ما يبقى عندك شيء، تقول والله ما عندك شيء، تحسب فقط مسألة عروض التجارة. واضح؟ طيب نجي الموضوع تأخير الزكاة. الأصل يا أبو عبد الرحمن أن الإنسان يزكي ماله عند حولان الحول إذا فعلا كان المال قد توفرت فيه شروط وجوب الزكاة من تمام من يعني تمام النصاب وحولان الحول يجب عليه أن يخرج زكاته ولا يؤخرها. استثنى العلماء حالات. الحالة الأولى أن الشخص الذي عنده زكاة ويعطيها لفقراء ومساكين غير موجودين، يعني هو تعود يعطي فقير أو مسكين لكنه سافر أو غاب وينتظر رجعته، يجوز أنه يحجز ما زكاته زكاة هذا الفقير وكذا حتى يعود. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية ما عنده سيولة نقدية، ما عنده سيولة، مثل حالتك أنت، سألتك بالأمس قلت لي ما عندي سيولة نقدية. طيب هل تستطيع أن تبيع عين عقارية أو أي شيء من الأعيان اللي ممكن يعني توفر لك مبلغ مالي؟ إذا قلت لي نعم يلزمك تبيع بما لا تتضرر به، بما لا تتضرر به، يعني ما تروح تبيع سيارتك اللي تركبها وتوصلك مشاوير يعني العمل وكذا، ما تبيع. لكن عندك سيارة ثانية ما لها داعي، لا بعها وسدد الزكاة وادفع الزكاة. تقول والله أنا ما عندي سيولة نقدية ولا عندي شيء أني أنا يمكن أني أدفعه أو أبيعه عفوا، ولو بعت عندي بعض الأشياء أتضرر أنا. هذا من الأعذار اللي يجوز لك أن تؤخر الزكاة حتى تستطيع، فإذا استطعت وتوفر المبلغ لديك تخرج زكاة مالك. أجملت لك يا أبو عبد الرحمن هذه الأجوبة من خلال أسئلتك اللي هي تدور حول موضوع واحد. أم محمد من قطر بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للصور المعلقة في الغرفة التي أصلي فيها هل الصلاة باطلة؟ أختي أم محمد من قطر بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا صلى في مكان فيه صور سواء كانت غرفة أو صالة أو أي محل، الصلاة صحيحة ولله الحمد، ما لها علاقة بالصور، ليس لها علاقة بالصور، فتنبهي لهذا أختي الفاضلة. هو طبعا الأصل أن الإنسان يصلي في مكان ليس فيه شيء من هذه المشوشات والمشغلات. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لعائشة أميطي عني قرامك فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، وكانت عائشة قد تزينت للنبي عليه الصلاة والسلام بستارة فيها صور ونقوش، فتأثرت على يعني خشوع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهو في المسجد، يقول ما زالت تصاويره يعني تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أميطي عني قرامك، واضح. ولهذا هذا هو الأصل، أن الإنسان حتى يخشع في الصلاة وحتى يجمع قلبه وقالبه ويأتي بكليتيه مقبلا على الصلاة وعلى ربه سبحانه وتعالى. لكن الصلاة صحيحة يا أخت الفاضل، ما لها علاقة، بارك الله فيك. أم محمد من قطر تقول هل المرأة اللي يعني كان تقول المرأة زوجها كان بعيدا عنها يعني ولم تره من سنة تقريبا، هي في دولة وهو في دولة، يعني هل لو طلقت لابد أن تعتد؟ أختي أم محمد من قطر بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم مسألة، وهي أن عقد الزوجية ما دام قائما ولم ينقض فإن جميع الأحكام ما يتعلق بالأحكام الزوجية مترتبة عليه، واضح، سواء في حياة الزوج أو بعد وفاة الزوج أو بعد طلاق الزوج، كل هذه مترتبة على هذه المسألة. بمعنى هناك أحكام كثيرة تتعلق في هذا، يعني مثلا وجوب النفقة على الزوج الذي ترك زوجته وغاب عنها سنة مثل ما ذكرتي، ما تسقط النفقة، لماذا؟ لأن عقد الزوجية قائم. المسألة الثانية مطالبة الزوجة لزوجها بالرجوع إليها ورفع دعوة للمحكمة، القاضي يجبره بأن يرجع إليها، هذه من الأحكام أيضا، واضح. وأحكام كثيرة منها قضية أختي الفاضلة العدة، فإذا المرأة مثلا هجرها زوجها سنوات طويلة ثم بعد ذلك طلقها فإنها تعتد، هذا حق لله عز وجل أولا، لأن الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقة هذه ما تكون إلا بعد عقد زوجية قائم. فلذلك أختي الفاضلة أي امرأة هجرها زوجها ثم طلقها بعد ذلك تعتد، إن كانت من ذوات الأقراء بثلاث حيض، وإذا كانت من الآيسات بثلاثة أشهر. أي امرأة هجرها زوجها فترة من الزمن ثم مات عنها فإنها تحد عليه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وترث منه، ترثه يعني بعد وفاته، تأخذ الربع إن كان ليس له ولد أو الثمن إن كان له ولد. واضح؟ هذه أحكام أخت الفاضلة شرعية. فكون المرأة والله زوجها في دولة وهي في دولة وحصل يعني مدة سنة ما رأوا بعض ثم طلقها، تعتد بارك الله فيك. أبو حسين من أم القيوين يسأل يقول: أنا مسافر الخميس القادم من مطار الشارق الساعة 1:41 وأصل إلى عمان في الأردن الساعة 4:30، يقول كيف يعني أصلي؟ والعودة يقول أيضا تقلع الطائرة من هناك الساعة 4:30 وأصل الإمارات الساعة 8:30. أبو حسين من أم القيوين بارك الله فيك ويسر الله دربك وسهل الله سفرك. أخوي الفاضل، يعني أنت الآن في مطار الشارقة مثلا جاي من أم القيوين وستقلع من مطار الشارقة، اللي بين أم القيوين والشارقة ليس مسافة سفر، ما أحد يقول والله أبو حسين سافر من أم القيوين إلى الشارقة أو أبو حسين سافر من الشارقة إلى أم القيوين، لا، يقول راح الشارقة وراح أم القيوين، ما هو بسفر هذا، لا عرفا ولا لغة ولا واقعا. واضح؟ ولذلك أخي الفاضل، أنت إذا جيت مطار الشارقة تصلي الظهر 4 ركعات، تقول والله أنا حاب لأني خايف أني إذا وصلت عمان ما أستطيع أصلي، أو في يعني ممكن ارتبار، ممكن شيء معين، اجمع العصر معها بس من دون قصر، تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. واضح؟ والأفضل يا أبو حسين، الأفضل أنك تصلي الظهر 4 ركعات وتكتفي بهذا. إذا وصلت عمان 4:30، يمكن هذه الآن يأذن في عمان 4:30 العصر، تصلي ركعتين في مطار عمان ولا في الفندق اللي رايح أنت له ولا السكن اللي متجه إليه، هذا أفضل، تصلي ركعتين هناك لأنك مسافر. واضح؟ طيب العودة، أنت الآن في العودة أنت مسافر، ستصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في مطار عمان. لماذا؟ لأنك أنت ستقلع الساعة 4:30، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، مطار عمان ولا في الفندق ولا في السكن. طيب عندك صلاة المغرب وصلاة العشاء، الآن سيدخل عليك وقت المغرب وأنت في الطائرة. واضح؟ تصلي المغرب في الطائرة، تقول والله أنا ما أستطيع، ممنوع، ما أقدر كذا، لا أستطيع الوضوء، لا أستطيع كذا، أجلها حتى تصل. إذا وصلت بيتك تصلي المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء 4 ركعات والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أم أحمد من العين بارك الله فيها تقول: يعني بالنسبة لصلاة الشروق، تقول في بعض الناس يقولون طيب أنت إذا جلست على السجادة لازم تجلسين على السجادة حتى تطلع الشمس، وبعدين ممكن أيضا تنوين هاتين الركعتين لبعض أهلك، تقول هل هذا صحيح؟ أم أحمد من العين بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا يا رب. أختي الفاضلة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة، والمعنى بارك الله فيك أن الإنسان إذا صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله، وليس بالضرورة أن يكون نفس المكان، لكن المهم إذا كان في المسجد ما يطلع عن المسجد، إذا كان في الغرفة ما يطلع عن الغرفة، مثل حالتك يعني، وإن كان بعض العلماء يشترط لهذا الجماعة جماعة المسجد، لكن بعض العلماء يقول أمر واسع، المرأة كالرجل، فتكونين في البيت وتجلسين في مكانك، لو تحركتي لو جلست على الكرسي ما في حرج، يعني ليس بالضرورة أن تبقين على السجادة. واضح؟ فإذا طلعت الشمس وارتفعت يعني بعد ربع ساعة تقريبا هالحدود، صلي ركعتين لله. هذه يطلق عليها بعض الفقهاء صلاة الشروق، والواقع بأنها هي صلاة الضحى اللي يسمونها صلاة الشروق، هي صلاة الضحى. واضح؟ في أول وقتها صلاة الضحى بارك الله فيك. طيب بالنسبة لإهداء الإنسان ثواب الصلاة، هذه مسألة خلافية، والراجح بأنه ما يهدي ثواب الصلاة بارك الله فيك، يعني ما تصلين تقولين أهدي ثواب الصلاة لأمواتي، ما تصومين تقول والله أهدي ثواب الصيام لأمواتي، لا. لماذا؟ لأنه ما ورد النص في هذا. وابن عباس يقول لا يصلي أحد عن أحد. واضح؟ لكن الذي ورد الحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذا كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما مثل هذه الأعمال البدنية لا، ما تهدينها. وأنت في هذه الفترة يا أم أحمد وأنت جالسة تسبحين وتذكرين الله عز وجل، ادعي لأمواتك، اللهم اغفر لي أبي واغفر لي أمي واغفر لي فلان وفلانة، ها اللهم ارحمهم، اللهم ارفع درجاتهم عندك يا رب، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم نور قبورهم يا رب. وهذا الدعاء الطيب بارك الله فيك وانت جالس، ما تقول والله أهديت ثواب صلاتي لأمواتي، لا هذا ما يصلح، بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية، الله يرحم والديك. الشيخ لو تكرمت، يعني بعض أصحاب المساجد أو رواد المساجد يعني بين فترة وفترة، يعني خصوصا في شهر، نلاحظ أن هذا في شهر رمضان، يعني تون بشخص مثلا صغير في السن فقط أنه حافظ القرآن ليهم المصلين في صلاة التراويح والقيام، بعض المرات يخلونه يدعي دعاء القنوت، يعني بحكم أن صوته حلو، في حين أن خلف رجال كبار يعني من رواد المساجد وفيهم من حفظة القرآن وعندهم فقه وعندهم أحكام في الصلاة، يعني هل هذا الفعل جائز؟
إن شاء الله يا علي،
والله يرحم والديك يجعلني جابك في الجنة
وياك، جزاك الله خير. تفضل أبو وسيم. أبو وسيم من اليمن، تفضل أبو وسيم.
يا شيخ أنا سؤال واحد، مثلا وقف أرضية صلى للعيد وكذا وقفه وفي مكان ثاني يصلوا، الأولى يصلوا بالمكان الوقفية وقف الأرضية أم مكان ثاني؟
طيب المكان الثاني هذا إيش، وقف ولا لا؟
لا مش وقف، مش وقف يعني ملك يا حق واحد ملك.
طيب ليش يصلون فيه وتركين المصلى الموقوف هذا؟
والله أنا قلنا مصلوا بدل ما وقف، أما هذا قد وقف مكان المصلى العيد وثلاث استسقاء وثلاث كذا.
طيب يا أبو وسيم أبشر.
طيب يا شيخ معي تعليق المرة أول بعد صوت المغرب، يعني ممكن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، ما عقد شيء في يوميت بعد الفجر وبعد المغرب، أنا حطوك مرتين جارب تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد في يوميت وهو على كل شيء، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت.
يحيي ويميت قصدك يعني الزيادة هذه؟
كنت دائما يقول لابد فتاوى سعادة، قلت لابد واحد يضيف يحيي ويميت على كل شيء قدر، خاصة بعد المغرب بعد العشاء.
اي قصدك بعد المغرب بعد الفجر، قصدك الزيادة هذه واردة ها؟
ايوه اني واردة، بس مرتين ما تقوليش قد توقف شيء ولا شيء.
طيب أبشر يا أبو وسيم بارك الله فيك،
لأنه هذا كله طلاب العلم بين خلاف يعني على هذا الوقت وكذا، خاصة لما يكون دوما مكان موقف وحينا واحد يعني جنب بيته، الأولى توضى بما هذا يعني الوقت أم توضى بما هذا اليوم الواحد.
أبو وسيم إيش هذا يعني؟ هذا السؤال الثالث هذا يا أبو وسيم.
أيوة قام تستأذن يعني ما في استئذان يعني. عادي
إيش 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 السؤال هذا يا أبو وسيم، قصدك يعني الوضوء؟
السؤال هذا يعني مشيت تمشي بالطريق حصلت يعني بوما وقف يعني واحد وقف يوضي وكذا، واحد معه ماء يعني بالتين إذا الخزان حقوقا بالبيت يعني ملك، يعني مستأذن يتوضف على طول، توضف ومتوضف بالماء الوقف هذا أو لا؟
يعني قصدك الآن الوضوء بماء الوقف يعني أو بماء عند شخص يعني حامل لماء الماء العادي؟
يعني مالك واحد مالك ما خزان يعني على الطريق حق واحد ملك وما استأذنت وضد وما استأذنت.
ما استأذنت، وهذا للشرب ولا لماذا؟
لا للشرب، الوضوء عادي حق واحد.
طيب يا أبا وسيم. طيب تفضل اللمياء. لمياء من اليمن أيضا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي كم سؤال الله يفضلك يا شيخ.
تفضل أختي.
يا شيخ أنا المرة الأولى ما اتصلت لك فما شرحت القصة كاملة يعني على قصة المياء، طبعا أمي لما تزوجت الله يرحمها كان موظف مدرس وباعت له ذهبه.
لا انت يا لمياء انت اتصلتي قبل يعني اتصلتي قبل؟
ايوه من قبل يعني، فاشتريت ارضيه من ذهبه فابي سجلها باسمه فهم لك؟
ايوه.
وهو عنده ارضيه من هو عنده ثمن ارضيه من الدوله انا واحده فهم لك؟ ارضيه لحال، ولما توفى الله يرحمه اعماني عارفين انه هي الارضيه حق ابي
يعني حقهم الأرض البيت اللي نحن ساكنين فيه الآن. بس مش راضين إنهم يعني تبرر باسم أمي ولا باسمي يتنازلوا، فقالوا لازم إنه يكون التنازل من عندي أنا وأمي يتنازلوا مقابل البيت اللي هنا. فهمني؟
يا لمياء بارك الله فيك، أنت الآن أعطيتي والدك عقد ذهب في حياته.
أمي أيوة لا مش أعطته ذهب، واشترت بيت، اشترت أرضية وبنت فيها بيت. فهمك؟
لا لا صبر، لا لا ما فهمتك يا لمياء، ما فهمتك سامحيني. أنت الآن والدتك أعطت والدك قطعة ذهب كذا؟
هي أعطت له ذهب.
طيب
فهملك؟
أي كيف الآن من الذي باع الذهب؟ من الذي باع الذهب؟
أجل الله يرحمه.
طيب أبوك باع الذهب وبعدين؟
اشترى فيها أرضية وبنى.
طيب
بنين البيت.
طيب
وبعد فترة يعني حصل أرضية من الدولة باسمه. طبعا هو كتب الأرضية اللي البيت اللي نحن ساكنين الآن فيها باسمه، ممكن
باسم الوالدة؟
لا مش باسم أمي، باسمه.
باسمك أنت؟
لا باسم أبي.
طيب
فهمت. فالآن هو لما توفى أعمامي عارفين إنه هي الأرضية البيت اللي نحن ساكنين فيه من ذهب أمي، بس مش راضين إنهم يتنازلوا فيه. كانوا من أول ما مات أبي بيوم الثالث حق أبي كتبوا على أساس تنازل. فأنا لما جيت طلبت منهم الأوراق قالوا لا نحن ألغينا التنازل.
والله شوفي يا لمياء، أنت الآن مثل هذه القضية بنتي الله يرضى عليك، هذه محلها المحكمة، ما تحل بالفتوى. يعني إيش أنا الآن لما أقول لك والله ما يجوز لهم ولا كذا، ما تستفيدين يا بنتي. أنت الآن تحتاجين أنك أنت تعرضين الأمر على المحكمة، إذا كان عندكم محكمة وفي محامي يترافع عنكم مثلا، ما يصلح فيها فتوى بارك الله فيك.
طيب يا شيخ قال تعالى لا يمسه إلا المطهر، يعني القرآن الكريم يقصد
إيه؟
فهل يعني لازم أنه يكون على وضوء؟
إن شاء الله. طيب أم محمد
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أمس أنا سألتك بخصوص الفلوس كنت بتعطى ديك، لكن ما عرفت هل أرجعها بأسر رجع زمان. طبعا قصة الفلوس غير.
إيش هذه يا أم محمد؟ أم محمد إيش أنت سؤال أيها؟
أمس سألتك بخصوص أني كنت بدرس وكان في راتب بنزلي لمدة عام.
نعم.
الله يحطيك العافية.
ايه.
انت قلت لي ترد الفلوس.
ايه.
وترجعي. طبعا ما في الأمور كلها تلخبطت ما في.
طيب عندك قدرة يا محمد، انت عندك قدرة على المبلغ؟
ما أدري أرجعه كيف.
لا أنا قلت لك يا أبو محمد، أعطيتك خيارات، يعني قلت لك إذا ما يمكن شوفي لك مسجد، شوفي لك حاجة ابني فيها، وإن شاء الله الأجر لك بإذن الله.
أنا عارف الأخير أدفع قدريش أدفع بالزمان، نرجع للدولار
بالزمان،
نرجع للسوداني.
إيه بالزمان السابق على 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 قيمة على المثل.
على قيمة كانوا المرتب البدني.
المثل أيوة مثل ما كان الدينار السوداني في ذلك الوقت أو الجنيه في ذلك الوقت. نعم.
الله يحطيك على عافية.
بارك الله فيك. مرحبا. تفضلي متعب.
جزاك الله خير يا شيخ، كيف حالك؟ طيب
حياك الله. مرحبا.
طال عمرك. استفسار بسيط.
تفضل.
كان عندنا خادمة وكانت تجمع رواتبها عندنا. المهم طلبت جزء من راتبها وقالت الباقي بيحولها لدولتي، أعطناها جزء منه، واليوم الثاني أنا هربت من عندنا، وكان في إشكالية في الحساب اللي أعطتنا إياه، ما قدرنا نرسل المبلغ. وش حكم المبلغ اللي بقى لها يا شيخ، ولا كيف نتصرف فيه؟ ولا
أكيد هربت يعني. أنتم متأكدين أنها هربت؟
مرة طال عمرك مصور وكل شيء وبلغنا وأبد مرة يعني. الكلام مرة أنا ما في شيء في ذمتي طال عمرك بيتك.
وحق كم شهر الباقي؟
حق شهرين
إن شاء الله يتم. أبشر
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم أحمد من العين تقول يعني في صلاة الفرد دائما أقرأ الفيل، سورة الفيل وسورة قل يا أيها الكافرون، تقول وصونا فيها، هل هذا في دليل؟ أم أحمد بارك الله فيك ورضي عنك، يقول الله عز وجل فقرأ ما تيسر منه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ ما تيسر معك من القرآن. وبالنسبة لتوظيف بعض السور في بعض الصلوات تحتاج إلى دليل. يعني مثلا الآن عندنا في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ الإمام أو أغلب الأئمة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة إيش؟ السجدة. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة إيش؟ الإنسان. طيب نقول للإمام لماذا تقرأ؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ. إذن معه دليل، واضح يا أم أحمد؟ طيب يوم الجمعة الإمام يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية؟ من وين الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في صلاة الجمعة. طيب في سنة الفجر القبلية، أنت يا أم أحمد لما تصلين سنة الفجر القبلية بعد الأذان في الركعة الأولى تقرأين الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. لماذا؟ الدليل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اللي يقول يا أم أحمد أنت اقرأ الفيل والكافرون دائما في صلاة الفرض، نسأله وين الدليل؟ ما عنده الدليل. لما يقول دائما اقرأ يا أم أحمد ويا فلان أو يا فلان اقرأ وهذه آتين السورتين، ما عنده دليل. لذلك توظيفهم يا أم أحمد في كل فرض هذا يحتاج إلى دليل، وهذا ترى بالمناسبة يجعلها بدعة إذا الإنسان التزمها. ما تصلين فرض إلا تقرأين سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقل يا الكافرون، يصيرها بدعة وصفية إضافية، لأنك أنت وظفتيها وكيفتيها في جميع صلوات الفرض وما عندك دليل. فانتبهي لهذه أخت الفاضل، اقرأي ما تيسر معك من القرآن. وأنا تعمدت أسألك، قلت لك ما تحفظين إلا هاتين السورتين، قلتي إلى اللهم بارك انك تحفظين جزء عمه وتحفظين اللهم بارك صور وايات، لا تلتزمينها يا ام احمد. واللي قال لك يمكن فهم غلط سامع غلط، اتصلي عليها وقولي لها يا فلانه تراكي انت اخطأتي، انت تقولين اقرا قل يا الكافرون وسوره الفيل في كل فرض، لا انت غلطانه، اكيد سامع غلط، اكيد انه متوهمه، ها وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول كلفتني امرأة تقول توفي زوجها من سنة تقريبا في وهي ما عملت الحداد عليه، تسأل تقول الآن أفعل. سألت الأخت أمت الله قلت لماذا؟ قالت جاهلة مسكينة وصغيرة وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله من العراق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا توفي عنها زوجها يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام لنص الآية الكريمة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للحداد يبدأ من ساعة الوفاة وليس من وقت الدفن، من ساعة الوفاة. اليوم 10 توفي خلاص بدأت المرأة الحداد. واضح؟ ويخطئ من يقول بأنه بعد الدفن، وهذا غلط يعني للأسف منتشر عند بعض الناس، يعني بعض الموتى يدفنون بعد أسبوع بعد أسبوعين، نقول لها ما تحاد عليه إلا بعد أسبوعين، لا من ساعة الوفاة. المسألة الثالثة الحداد والعدة ما تقضى خلاص انتهت. ولهذا أنا دائما أضرب مثال، لو أن امرأة غاب عنها زوجها ولم يأتها خبر وفاته إلا بعد شهر، نقول الآن ابدأ الحداد لكن تكملين، يعني باقي 3 أشهر و10 أيام بس، لأن الشهر هذا ما يقضى، الشهر هذا ما يقضى. المسألة الأخرى إذا كانت البنت هذه فعلا تجهل الحكم أو تعيش في بيئة ما فيها علم ولا علماء ولا طلبة علم ولا فتوى، معذورة. هذا مما قد يجهله بعض النساء، وإن كنت أنا أشك في هذا الأمر، لأن معقول ما تشوف مثلا حريم بلدها يحادون على أمواتهم؟ أنا ما أدري، مشكك في هذا أخت الفاضل. تقول لا والله جاهلة ومنعزلة وبعيدة عن الناس وبعيدة عن العالم، معذورة. أما إذا كانت لا متعمدة أو تعمدت عدم العلم، هي عندها قدرة تتصل وعندها قدرة تسأل وعندها معرفة بأن الحريم اللي يموت أزواجهم يحادون حداد معروف، فإن آثمة الله يعينها على يعني السؤال يوم القيامة، تتوب إلى الله وتستغفر الله وتندم على هذا الفعل، تندم على يعني ما فعلته من التساهل والتهاون وترك أمر الله عز وجل بحداد المرأة على وفاة زوجها. أمة الله من العراق تقول أنا أنسى دائما في الصلاة، أحيانا ما أعرف في أي ركعة. يا أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة يعني لك يعني حاولي أن تستجمعي نفسك وأن تحضري قلبك في الصلاة وأن تتركي كل المشوشات والمشغلات اللي قد تلهيك عن الصلاة، وتخيلي وقوفك بين يدي الله عز وجل وأن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك. يعني الإنسان أعتقد يكفي هذا في الخشوع. أي إنسان الآن يقف بين يدي الله في الصلاة ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه وأن الله يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه ويعلم خلجات ضميره وقلبه، صدقيني بأنه سيخشع بإذن الله. وممكن أعطيك طريقة يا أخت الفاضلة، استعمال الخاتم مثلا. أنت عندك خاتم أكيد في يدك، يعني إذا قمت من خلصت الركعة الثانية أنقل الخاتم من الخنصر مثلا إلى البنصر، زين، وفي الركعة الثالثة أنقلي من اليد اليمنى إلى اليسرى. يعني هذه وسيلة فعلتها أم المؤمنين عائشة وفعلها وأرشد إليها بعض العلماء، هذا يعين الإنسان على قضية ضبط صلاته فترة من الزمن حتى يعني يبدأ ينتبه إلى صلاته. أمة الله من العراق تقول أنا أتابع مسلسلات بدوية، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من العراق بارك الله فيك، طبعا من حيث الأصل أن الإنسان يجوز له أن يستجم ببعض اللهو ويجوز له أن يمارس اللهو المباح، هذا مما يعني جاءت فيه الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمح لحبيبته أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد، وكانت تقف وراء ظهره وتنظر إليهم. مارس النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من اللهو مع نسائه، مثل كان يمشي مع عائشة رضي الله عنها، وكان أيضا يأذن لأصحابه بشيء من اللهو البريء المباح الذي ليس فيه شيء. ولهذا الإنسان إذا يعني أراد أن يقضي بعض الوقت فيما يعني يعيد نشاطه وقوته في أشياء نافعة ومفيدة. المسلسلات هذه يا أختي الفاضلة أنت تشعرين بأنها تفيدك، يعني تعطيك دروس في الحياة، تعطيك مثلا حكم، تعطيك مواعظ، تذكرك يعني بالناجين بسبب الصدق وبسبب الأمانة، وتذكرك بالهالكين بسبب الكذب والخيانة مثلا، وتعطيك دروس. ما في مانع تعطينا بعض وقتك وليس كل وقتك، ها؟ ولهذا كان بعض السلف يعني يقول نستجم ببعض اللهو حتى تقوى قلوبنا على العبادة والطاعة. فعلي رضي الله عنه يقول إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها أطايب الحكمة أو نحو ما قال. فما دام أن ما تأخذ من فرائضك ولا أنت ترين فيها أشياء محرمة مثلا، ما في مانع. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يسأل عن يعني صفة من صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد عدد ما في علم الله ودوام ملكه إلى آخر ما ذكر. يا أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله نحن لسنا بحاجة، سامحني، إلى أننا يعني نولد بعض المفردات وبعض الجمل، مع أن الأمر واضح ولله الحمد. يعني ألاحظ في مبالغة الآن في قضية مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، واستدعاء مفردات من هنا ومن هناك، وتوليد بعض العبارات والتركيز على السجع فيها، مع أن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال صلوا عليه وسلموا تسليما عدد علم الله وعدد خلق الله، ما ذكر هذا. فلذا والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة كيف نصلي، يعني لما علمهم كيف يصلون قال كيف نسلم عليك، فقال لهم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لأن محمد أخوي أحيانا الإنسان ما يقف عند حد، يعني هذا الذي جاب مثل هذا السجع ما يكتفي، ها، يحس أنه ويشعر بأنه في شيء يعني لازم يطلعه، وربما وقع في الغلو ووقع في المخالفة مثل ما هو موجود الآن في بعض الأذكار اللي فيها الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يرضاها مسلم، لأن جعلوا من النبي عليه الصلاة والسلام ند لله عز وجل، وأعطوا النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص الرب جل وعلا. لذلك أنا أرى يا أخوي محمد وجميع من يشاهدني، اكتفوا يا أخواني وأخواتي بالصلاة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في داعي هالشقشقة والتوليد والتفريع وجلب من هنا والسجع، ما في داعي. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول عندي بناتي بعد البلوغ طبعا علمناهم الصلاة وشيء من هذا القبيل، يقول الآن يلبسون الجوارب ويمسحون طوال اليوم أو اليومين، يقول بأن في ناس من أقاربنا أنكروا علينا وقالوا لا تعويدهم بهذه الطريقة غلط. أخوي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسح على الجوربين ثابت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن المسح على الخفين ثابت بل وصل حد التواتر، كذلك المسح على الجوربين ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين هم أدرى الناس وأعلم الناس بسنة النبي وهدي النبي ودين النبي ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمسحون على الجوارب. الأمر الثاني المسح على الجوربين يكون في السفر وفي الحضر، ويكون في الصيف والشتاء، ويكون للحاجة ولغير الحاجة، واضح؟ المسألة الثالثة المسح على الجوربين مثل المسح على الخفين، يمسح ظاهر الجوربين وله توقيت. ما معنى التوقيت؟ يعني مدة تختلف ما بين المسافر وما بين المقيم، المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة. طيب متى يبدأ المسح ومتى ينتهي؟ يبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، يعني لبسوا الجوارب الصباح ثم أحدث الساعة 10 ثم توضعوا الساعة 12 ظهرا، هذه أول مسحة يستمر إلى اليوم الثاني الساعة 12 ظهرا، واضح؟ هذا يسمونه توقيت المسح. وفي طبعا تفصيل في هذا، لو بقيت على طهارة مثلا الساعة 12 كانت متوضئة وبقيت على طهارة هل تصلي يعني الصلاة القادمة بهذا الطهارة؟ الجواب نعم، يعني ليس هو التوقيت الحدي خلاص جت الساعة 12 رن الجرس خلاص ممنوع المسح، لا يبقى يعني تصلي قصدي، والساعة 12 هي ما أحدثت مسحت قبل ذلك، تصلي الظهر تصلي العصر إذا ما أحدثت، لكن بمجرد الحدث يجب عليها أن تخلع لتتوضأ من جديد وتغسل القدمين. قضية والله أنت رأيت التساهل في مع البنات بدأوا يتساهلون ويتركون هذا الأمر، لا يعني حاول أنك تعودهم على هذا الشيء إلا إذا يكون عندهم مشاكل صحية وإن شاء الله الفال عنهم بعيد، ممكن أنك تعلمهم أن هذا يعني أنتم في البيت الآن ولا شك بأن الوضوء أفضل أن الإنسان يغسل قدمه، لكن القاعدة الشرعية أن الإنسان ما يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، هي الأمور خلوا على طبيعتها يعني على طبيعتها وعلى يعني سهولتها. إذا كان الإنسان لبس الجوربين على طهارة يمسح عليهما مدة المسح، وإذا كانت قدماه مكشوفتين فإنه يغسلهما في الوضوء. ها علي من قطر وابو وسيم من اليمن ولميا من اليمن، أخواني الباقين كلهم سامحوني، البرنامج يقول المخرج انتهى وقته، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.